مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المتميز، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا
دكتور. قبل الفاصل كنت أتساءل عن المصابين باضطراب فقدان الشهية العصبي هذا المرض، وكنا نتحدث أيضا عن الأعراض السلوكية، وقلت قبل الفاصل كيف ينام الإنسان الذي يجد جوعا أو جسمه يحتاج إلى طعام، هناك إشارات عصبية معينة، ونحن في الصيام ربما يصعب علينا النوم ونتقلب في السرير. الإنسان الذي لا يجد طعاما يعاني من بعض الأعراض النفسية، كيف هم وهذه الأعراض؟
يصابون تقريبا كل أنواع اضطرابات النوم، لا يستطيعون النوم. فجميعنا على علم أننا إذا كانت المعدة فارغة ربما لفترة طويلة لا نستطيع النوم، وربما تقلبنا في السرير حتى لو خلدنا أو حاولنا أن نخلد للنوم. فتكون
والعكس طبعا، بعد الطعام الدسم نشعر بوخم وبنوم وبرغبة في غمض العين. نعم جميل.
وبالتالي المصابات بأنوركسيا نيرفوسا لديهم اضطرابات النوم، ولكن لديهم وهن، أي أن بالإضافة لاضطرابات النوم
فقدان القوة،
فحتى ربما لا يستطيعون الجلوس، فيكونون دائما في وضعية
استرخاء نوم أو شبه نوم.
نعم.
جميل. هل هذا له أسباب وراثية أم أسباب نفسية أم أسباب اجتماعية؟ نريد أن نقف عند الأسباب الحقيقية لهذا دكتور.
هناك بعض الأسباب الوراثية، لكن الأسباب الوراثية ليست مرتبطة مباشرة باضطرابات الأكل، ولكنها مرتبطة بالميول نحو الكمالية والحساسية الزائدة والمثابرة الكبيرة. هذه ربما تكون موروثة في العائلة.
نعم.
فالشخص يلجأ أو يدخل في دوامة الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالأكل، لكن هي بشكل عام تعتبر سمات الشخصية، أن يكون شخصية هذا الإنسان من السمات القهرية، أي إن فعل شيئا يفعله بشكل صارم مستمر
لا يتهاون فيه،
وإن بدأ بحمية غذائية لا يستطيع التخلص من هذه الحمية. وبالطبع طبعا المثالية مرتبطة، خصوصا الوصول للشكل الجسم المثالي، وطبعا هذا من الصعوبة بمكان، خصوصا مع تحديات أن العالم في الوقت الحالي يتجه اتجاه النحافة بشكل مرضي في الإعلام أو حتى في بعض الوظائف كما ذكرتموه.
كنت أتحدث عن البيئة، هل تلعب دور على المستوى العام، على مستوى المشاهدة، على مستوى النظرة للثقافات الأخرى، على مستوى الأسرة في حد ذاتها وهي البيئة المحيطة بالإنسان، في كون الأم أو الأب كان يعاني سابقا أو ما زال يعاني من هذا المرض؟
نعم، البيئة مثبتة علميا أن أحد الأمراض النفسية التي ترتبط بالبيئة خصوصا الثقافة الغربية هي الأنوركسيا نيرفوسا. ففي السابق كان من الغرابة أن تجد أحد خارج نطاق الثقافة الغربية مصاب بالأنوركسيا نيرفوسا، لكن في الفترة الأخيرة مرتبط بالمدنية، فهذا المرض أكثر في الذين يعيشون في المدن من الذين يعيشون في القرى. طبعا هناك تحليلات كثيرة، منها ضغط الإعلام الشديد على توجه أو النحافة، خصوصا بالوصول الجسم المثالي أو الشكل المثالي بالنسبة للإناث، بالإضافة لوجود الحميات المختلفة والتي ربما بعضها تسبب الوصول لاضطرابات الأكل. بالإضافة أن وجدوا أن البنات أو الإناث الذين عائلاتهم أكثر انتقالا بين المدن وبين المدارس وبين الدول أكثر إصابة بفقدان الشهية العصبي.
جميل. دكتور، يعني تحدثنا عن أعراض وعن سلوكيات وعن أسباب لاضطراب في الظاهر كنا نعتقد بأنه بسيط، ولكن واضح أن الأمر كبير ويحتاج إلى نظرة وإلى مراجعة وإلى علاج. إلى أي درجة يمكن أن يصل هذا المرض من الخطورة بمكان؟
المرض هذا يعتبر من الأمراض الخطيرة في الطب النفسي، وللأسف يؤدي إلى الوفاة في حالة عدم العلاج أو وصول للشفاء.
إلى الوفاة. كنا نسمع قديما مقولة تقول بأن الإنسان لا يموت من قلة الطعام، إنما يموت من كثرة الطعام. الآن المسألة مختلفة.
لأن جميع وظائف الجسم تكون فيها خلل.
لكن ليست مجاعة دكتور، ليست عدم وجود أكل بالكلية ولا شراب بالكلية.
هي بالنسبة للجسم نعم، عدم وجود شراب كليا.
نعم.
فكما قلت سابقا أن ربما يأكل الشخص حبة زيتونة في اليوم، ربما لا يشربون المياه ليومين أو ثلاثة، طبعا لا يأكلون الخبز، إذا أكلوا ربما لقمة، حتى اللقمة ربما
هذا مجاعة بالفعل. يعني نعم.
هي مجاعة نفسية، ليس سببها عدم وجود الطعام، وإنما سببها بسبب الاضطرابات النفسية عدم القدرة على إدخال هذا الطعام لجسم الشخص. حتى أحد أنواع العلاجات هي وضع الأنبوب من خلال الأنف لتغذية هذا الشخص، لأنهم بعد فترة يفقدون القدرة حتى على بلع الطعام أو ربما مضغ الطعام.
المضاعفات الأخرى المصاحبة أيضا لتلك الاضطرابات الخطيرة التي نعرفها معكم لهذا اليوم، لنا أن نتعرف عليها أيضا دكتور.
هناك فقر الدم، مشاكل في القلب وهذا أهمها، هشاشة العظام، فقدان العضلات، غياب الطمث، طبعا الهرمونات في الرجال، طبعا انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون في الذكور. هنا أهمها مشاكل القلب، وربما أدى إلى توقف القلب أو حتى أدى إلى عدم انتظام دقات القلب.
هذه أعراض بدنية وجسمانية يعاني منها الإنسان، وغالبا ما يصاحبها بعض الأمراض النفسية والأعراض النفسية، نريد أيضا أن نقف عليها.
الاكتئاب طبعا
مباشرة
نعم، الاكتئاب من الأمراض المرتبطة بأنوركسيا نيرفوسا، اضطرابات القلق، اضطرابات الشخصية، الوسواس القهري، ربما كان هناك وسواس إضافي، وسواس قهري بالإضافة للهوس مع الطعام. بعض الناس يلجؤون لإدمان الكحول والمواد المخدرة، خصوصا أن بعض الإناث أو المراهقات أو الشابات ربما لجأنا لبعض أنواع المخدرات للتنحيف بشكل أسرع. وأحد المضاعفات النفسية الشديدة طبعا اللي هي الانتحار،
إلى تصل إلى درجة أن ينهي الإنسان حياته بنفسه.
نعم.
لهذه الدرجة. جميل دكتور، تلك المشكلات البدنية والمشكلات النفسية، فأين نذهب بهذا الذي لديه اضطرابات أو هذا المريض، إلى الطبيب النفسي أم الأخصائي النفسي أم الأخصائي الاجتماعي؟
هنا تكمن تحدي كبير أو مشكلة، أن ليس هناك مراكز متخصصة كثيرة حول العالم بالمتخصصين في علاج هذا النوع من الأمراض. لكن حتى في عدم وجود فريق متخصص، الذهاب لإجراء جميع الفحوصات الجسدية والبدنية والمخبرية، وربما الأشعة السينية للعظام للتأكد من عدم وجود هشاشة عظام، وضرورة تواجد طبيب نفسي متخصص. وهنا أقول طبيب، وهذا الطبيب يكون لديه فريق من معالجين نفسيين، من معالجين اجتماعيين، من أطباء الأطفال إن كانوا أطفال، أو من أطباء باطنية أو أطباء القلب، لأن إدارة هذه الحالة تعتبر من الحالات المستعصية، ويفضل أن يكون تحت إشراف فريق طبي متخصص في اضطرابات الأكل، أو على الأقل في طبيب نفسي متخصص يشرف على العلاجات الأخرى.
هل هناك علاج دكتور يصل بنا إلى حد الشفاء، أم فقط مجرد تمضية وقت؟
في دراسات الأخيرة بينت أن هناك علاج، ولكن العلاج يستغرق وقتا مطولا، فمن الضروري التحلي بالصبر
لأنه الفكرة ليست فقط تمضية الوقت، لأنه تغيير سلوك وتغيير أمور كثيرة في الحياة،
والضرورة تواجد العائلة سندا في علاج هذا الفرد.
هذا
العلاج
تحدي.
العائلي يعتبر
نعم.
من أهم العلاجات الموثقة المفيدة علميا في التخلص من هذه الحالة.
جميل. أيضا نمط الحياة دكتور هل له دور في هذه المسألة؟ نمط الحياة التي تعيشه الأسرة، العلاجات المنزلية، هذه الأمور هل تساعد في مسألة العلاج والاستشفاء بشكل
تساعد بشكل كبير؟
نعم.
ففي حينما يتحسن الفرد من العلاجات المقدمة، ربما نقلنا نمط العلاجات أو أساليب العلاج لنجعلها نمط لحياة الأسرة، منها كما ذكرنا سابقا تجمع العائلة حول مائدة الطعام
في رمضان وغيره من الأمور، إن كانت نظام حياة أو كان أسلوب حياة. دكتور، المريض الذي تحدثنا عنه أو الذي لديه اضطرابات فقدان الشهية العصبي هو أصلا يهرب، يكذب، ربما في بعض الأحيان ربما يخفي تلك الحقيقة بملابس زائدة وبعدد كبير من قطع الملابس حتى يظهر وكأنه ليس لديه تلك النحافة. من يفعل هذه الأمور هل يقبل العلاج؟ هل الأسرة ستقابل الأمر بمنتهى البساطة وسيذهب معهم للطبيب النفسي ويبدأ تلك الرحلة العلاجية الطويلة، أم هناك تحدي معين معه؟
هناك صعوبة كبيرة في إقناع سواء الشخص المصاب أو عائلة الشخص المصاب أن هذا مرض ويحتاج إلى علاج، وحتى أن هذا مرض خطير. فربما هناك كثير من العائلات أو الفرد المصاب حتى أن اعتقد أنه مصاب بمرض، لكن يظن أن هذا مرض بسيط وربما سينتهي مع مرور الزمن، أو ستكبر المراهقة وتنسى موضوع الأكل أو موضوع الوزن. ولكن للأسف أن هذا ليس علميا، والكلام هذا غير صحيح، أن ستستمر المعاناة لسنوات طويلة جدا إن لم يقدم العلاج.
نعم.
جزئية الأخرى، هناك تحدي أن بعض الأشخاص الغير متخصصين في التعامل مع هؤلاء الأشخاص يركزون على زيادة الوزن،
يعتبرون أن زيادة الوزن هي المرض الوحيد.
نعم.
الذي لابد أن يتعامل معه الإنسان، أما فقدان الوزن فهذا شيء مثالي وجميل ورائع. نعم. ويثنى عليه.
وحتى في العلاج، فالشخص المصاب إن بدأت حوارك معه أو معها عن زيادة الوزن خسرت هذا الشخص. فيفضل أن في الجلسات العلاجية أو في التواصل مع المتخصصين إذا قدمت حالة مشابهة إليهم أن يبتعدوا عن الكلام عن أو الحديث عن زيادة الوزن، والتركيز على الجانب العاطفي، عن المشاريع المستقبلية، عن رؤيتهم لنفسهم، عن وجود الدعم العاطفي والعائلي لديهم أم لا، ومساعدتهم على ذلك. وتكون الخطة العلاجية المرتبطة بالطعام أو بالأكل إضافة للعلاج المتكامل اللي يكون في الأصل علاج عائلي عاطفي معرفي.
جميل. دكتور، هذا التحدي وتلك الأمور التي هي تعتبر بشكل كبير من المعوقات يتجلى معها أسئلة كثيرة حول نمط الحياة في الأسرة وتلك التغيرات التي تنتاب أفراد الأسرة. ليس هناك نمط واحد للأبناء ولا للآباء في مدار الحياة، هناك من يقبلون على الطعام لفترات ولا يقبلون لفترات. هل هذا يعد مرضا أم يكون في فترة مرضا وفترة غير مرض؟
هناك أمراض أخرى التي هي ينتقل الإنسان بين قلة الشهية وربما الاعتدال وربما الإسراف.
نعم.
هذا مرض ربما خصصنا له وقت آخر، هو بوليميا نيرفوسا، وهذا أيضا مرض آخر مرتبط بمشاكل نفسية أخرى. ولكن ارتباط العائلة، إذا تكلمنا عن جو العائلة، من أهم النقاط المرتبطة بالتسبب في إصابة أحد الأفراد وخصوصا المراهقات، التعليق السلبي على الطعام أو على الشكل الخارجي لجسم هذه البنت.
جميل. هل الوجبات السريعة أو الوجبات السيئة أو الضارة دور في ذلك، من كون أن المشهور عنها أنها ذات سعرات حرارية عالية وأنها تجعل الإنسان يعني يكسب وزن زائد بشكل كبير وربما يكون الطعام في البيت غير شهي، فهل هذا يسبب أيضا بعض الاضطرابات في هذا المرض؟
يسبب اضطرابات أكل من أنواع أخرى، ولكن ليس هذا المرض، وربما لجأوا لأكل هذا الطعام ومن ثم للأسف الذهاب والتقيؤ، إجبار أنفسهم على التقيؤ.
جميل. هل هناك معيار معين الأسرة تقف عنده وتقول هنا يجب مراجعة الطبيب بالنسبة للوزن أو بالنسبة للأرقام أو بالنسبة للمؤشرات التي تعطي يعني جرس إنذار.
هناك معيار في كتلة الجسم،
نعم،
فأقل من 17 يعتبر أن يحتاج أو تحتاج هذه البنت أو المراهقة إلى رؤية الطبيب، بالإضافة إلى انقطاع الطمث بعد حصوله. هذه نقطة مهمة جدا، إذا كانت المراهقة نحيفة جدا وانقطع عنها الطمث يعتبر من أساسيات تشخيص اضطراب الأنوركسيا نيرفوسا.
جميل. ماذا لو رفض أو رفضت أن تذهب للطبيب؟ ماذا على الأسرة أن تفعل؟
من الضروري أن الأسرة تكون متعاونة. إن تم الرفض وكانت هناك خطورة على حالة المصابة، سيكون هناك دخول إجباري للعلاج، وهناك حول العالم بعض القوانين التي تجبر دخول المصابين بهذا المرض إلى المستشفيات، عادة تكون عامة ولكن تحت إشراف طبي، نظرا لخطورة هذا المرض والنتائج الوخيمة التي ممكن أن يصاب بها الشخص.
جميل. ماذا لو اختلف أفراد الأسرة، الأب والأم، حول تشخيص أن لديهم مريضة أو مريض بهذا المرض، ونعلم أن يعني البنت أو الولد لديهم من يكسبونه من الآباء والأمهات، يكون في صفهم أو لا يكون في صفهم، ماذا لو اختلفوا؟
نعم، هنا تكمن المشكلة، أن علينا توعية الشخص الذي يظن أن البنت هذه ليست مصابة بالمرض حتى نصل إلى التوافق، وللأسف هذا يحصل خصوصا حين تقديم العلاج أو ربما عدم التحسن أو تأخر التحسن، فيفقد أحد الوالدين أو يحبط وبالتالي يمتنع عن تقديم العلاج أو مساعدة بنته على الذهاب للعلاج.
جميل. دكتور، نريد كلمة أخيرة عن ذلك المرض، نريد كلمة فقط نجلي فيها هذا الاضطراب.
نعم، إن اضطرابات الأكل متواجدة ويعاني منها الكثيرون، وأهمها فقدان الشهية العصابي أنوركسيا، فأنصح كون أن أكثر المصابين الفتيات والمراهقات أن لا تتأخري في طلب العلاج، وأنصح الوالدين عدم التأخير في طلب العلاج لأبنائهم أو بناتهم نظراً التبعات الوخيمة التي ربما تنتج عن هذا المرض، وهناك كثير من المراكز التي تساعد هؤلاء الفئات للتخلص من هذا المرض. وأخيرا التحلي بالصبر نظرا لأن علاج هذه الحالة تأخذ وقتا طويلا.
شكرا جزيلا دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، على هذه النصائح الغالية حول اضطراب فقدان الشهية العصبي. شكرا جزيلا. مستمعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم استشارات نفسية، وعدي يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.